أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. من الأمور التي يحتاجها طالب العلم بنحو خاص، كل إنسان يحتاجها، غير أن طالب العلم يحتاج إليها بنحو خاص، ولعلي ذكرت بها أكثر من مرة، لكن لا زالت تحتاج إلى تذكير. هذا الأمر هو العبادة بالنحو الخاص، صلاة، صوم، الحج، أعمال العبادية طبعا بنحو بشكل عام. هذه العبادات بالنحو الخاص لها أعظم التأثير على فتح روح الإنسان على الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الإنسان يحصل على المدد والتأييد واللطف الخاص. الله تبارك وتعالى يفتح له الأمور. فترون أنه إذا عبد الله تبارك وتعالى، إذا كان في حوار، تكون حجته قوية دامغة، يهتدي إلى أقوى الحجج والأصوب منها. إذا كان يريد طلب العلم، ترى أنه يصل إلى غور العلم بالعبادة. إذا كان يريد أن يوفق في أي أمر من الأمور، إذا كان من العابدين، ترى يصل إلى نهاية المطالب فيه، نهاية المطالب فيه. حتى يتضح لنا هذا الأمر، نذكر أولا بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، لأئمة من أهل البيت والعلماء. النبي تعلمون أنه يخاطبه القرآن: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم يقول له القرآن: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي ما ينشئه الليل، ما يصنعه الليل هو الأشد والأقوى. بالنسبة للأئمة سلام الله عليهم، كما تعلمون الإمام زين العابدين عندما لامه أو قال له بعض أبنائي: أنت ما شوف كلها في العبادة، قال له: ائتيني بصحيفة جدك أمير المؤمنين. فنظر إليها ثم قال الإمام عليه السلام: من يكون كعلي في عبادته؟ هذه طبعا تدل لنا على كثرة العبادة. العبادة بالمعنى الخاص، يعني يعمل لكن عند اتصال وثيق بالله بالعبادة دائما هو يقف بين يدي الله، يتضرع إلى الله، صائم في بعض الأيام، يعني يغتنم الفرص والمناسبات التي فيها تأثير للعبادة، كما الآن نحن في الأشهر الثلاث الآتية وفي تأثير مثلا للصوم والصلاة للعمرة. شوف في اغتنام العبادة اللي تعود على روح الإنسان بالشيء الكثير والكبير، تفتح روح الإنسان على الله تبارك وتعالى على ألا متناهي، فيبدع الإنسان. الآن جئنا ذكرنا النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تعالوا إلى سيرة علمائنا الأفذاذ، تقرؤون مثلا في سيرة الشيخ الأنصاري في ترجمته لما بات معه بعض تلامذته، فرأى اشتغاله في الليل، يعني طالع فترة مدة ساعتين مثلا أو ساعة ونصف الليل في بعض الليالي تصير طويلة، فهو استغل مثلا بالمطالعة لمدة ساعتين، وفي عندهم طبعا فراغ أول كبير في هالأيام، يشتغل الإنسان بالاتصالات، يعني واحد يتصل عليه التليفون، واحد يتصل عليه اتصالات، وأيضا مطالعة، في انشغالات كثيرة في هالأيام. أول لم تكن هذه الانشغالات، ولعلها من ألطاف الله الخاصة التي كانت له، مهم أنه طالع فترة بسيطة يعني ما تتجاوز الساعتين، وكان عنده يعني ثلاث أربع ساعات مثلا في الليل أو خمس ساعات قضاها في العبادة، يعني كانت العبادة، وهذا طبعا كان في أواخر حياة الشيخ الأعظم رحمه الله. فتفاجأ هذا لما جاء في النهار، قال ما عدا ما عسى أن يقول لنا الشيخ بهاتين الساعتين اللتين طالع فيهن، يعني سهو اشتغل طوال الليل بالعبادة، طالع يعني نصف الفترة أو أقل من نصف الفترة، يعني نصف الفترة كانت مطالعة ونصف الفترة كانت صيام وتهجد بين يدي الله. لكن لما جاء الشيخ في الدارس أولا رأى الحيوية والنشاط والقوة في طرحه للمطالب. الشيء الثاني الذي لاحظه على الشيخ الأعظم وهو الأهم، أن رأى منه يعني أبكار مطالب جديدة، تفاجأ ذاك التلميذ من هالمطالب الجديدة التي يطرحها الشيخ، النظريات الالتفاتات الدقيقة التي كان الشيخ يقدمها. إذن ماذا نستكشف؟ نستكشف أن العبادة تفتح قلب الإنسان على عالم اللامتناهي، على الله تبارك وتعالى، فيصبح الله يمد الإنسان بس بالرحمة الخاصة، الرحمة الرحيمية، إنك أنت وجهت إلى الله، الله راح يصيب عليك، مو فقط توجهت لأهلت نفسك إلى الله تبارك وتعالى، فتصبح موئلا ومحلا للفيض الإلهي. وهكذا أيضا نرى بالنسبة للأخند، إذا تقرؤون سيرة الشيخ الأخند يرحمه الله اللي احنا الآن ندرس أصول، فهؤلاء من عمالقة الأصول ومن الذين لهم نظريات في الأصول، ترون أن الأخند يرحمه الله تقول أيضا شخص من تلامذتي جئت لأرى مكان سجودي، مكان سجوده، فرأيت أن مكان سجوده كأن واحد كب في ماء، أنت كثرة بكائي تذللي وخشوعي لله تبارك وتعالى. هذه الحالات من العبادة هي التي طمعت أوصلتهم إلى المقامات السابقة والرتب الجليلة. المهم أن العبادة من الأمور الضرورية الهامة لطالب العلم لينفتح على الحق تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يعطيك بلا حدود، يفيض عليك المدد بيد الله تبارك وتعالى، يعطيك بلا حد، خصوصا إذا كانت العبادة بعد يعني بشرطها وشروطها من التوجه والإقبال على الله والخشوع والخضوع. هذه العبادة راح يصير لها تأثير كبير وعظيم. طبعا لا يصل الإنسان إلى هذه المقامات العبادة بين ليلة وضحاها، لكن يحتاج إلى سير طويل يوفق في النهاية إلى أن يكون خاشعا في عبادته لله، خاضع، يعني تكون العظمة والقدرة والهيمنة والجبروت الإلهي جزء من عبادته، يدرك عظمة الحق بمجرد أن يقول الله أكبر، يستشعر عظمة الحق تبارك وتعالى. احنا شاهدنا في أهمية العبادة لطالب العلم إذا أراد أن يوفق للعلم والعمل وأن يبارك الله تبارك وتعالى في علمه وفي أعماله، ويقيه الكثير، يجنبه الكثير من العثرات والأمور التي قد لا تخطر على باله من الابتلاءات. الله يبتلي، لكن يوفق الإنسان أنه حتى إذا ابتلي ببلاء يخرج منه ظافرا بواسطة العبادة. الأمر الثاني الهام أيضا هو المشاورة. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يقع في مشاكل لا حد لها، هذه المشاكل التي يقع طبيعة الإنسان. هل تتصور أن الإنسان يعيش من دون مشاكل؟ ما في، غير أن بعض المشاكل تضغط بثقلها على الإنسان بحيث قد تفقده طوابه ولا يهتدي إلى الخروج من هذه المشكلة. بعضهم يصاب بمثلا دين، ديون كبيرة، بأمراض معضلة، بإشكاليات كثيرة في هذه الحياة الدنيا، هي يعني جيدة للحياة الدنيا هكذا. لو كانت الحياة الدنيا بدون مشاكل يعني لكانت آخرة مش دنيا. العالم الذي لا مشاكل فيه هو الجنة، أما الدنيا بطبيعتها فساد. بل في بعض الروايات إشارة إلى أن الاختبارات والامتحانات التي يمر بها الإنسان على قدر إيمانه وقربه من الله، الأمثل فالأمثل. طيب هذه المشاكل التي يصاب بها الإنسان قد يكون الإنسان عنده قدرة في الحياة ويستعين بالله تبارك وتعالى أيضا بواسطة العبادة التي أشرنا إليها، لكن الله تبارك وتعالى أمرنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر والصلاة كلاهما تستر بالعبادة في الرواية، يعني الصبر والصبر لكن ينتج منه تعلم على الصبر. فإذا صبر وصلاة الله يأمرنا بهما للخروج من المشاكل التي تلم بنا بس من أهم الأمور بالإضافة إلى الاستعانة بالله، بالإضافة إلى خبرة الإنسان واستعمال هذه الخبرة والتريث في حلحلة الأمور، يعني التفكير الجاد والعميق ليهتدي إلى الصواب في حل ما يعتريه من مشاكل، مشاورة ذوي العقول الحصيفة، الناس الذين لديهم خبرة. إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من شاور الرجال شاركها في عقوله. بالتأكيد مهما أوتي الإنسان من حظ في العلم والعمل والخبرة ورجاحة العقل لن يلم بكل أطراف الموضوع، وأنتم ترون هذا في كل المجالات. تروح عند عالم تراه عالما كبيرا في العلم، تذهب إلى شخص آخر أيضا في العلم ترى عنده يعني التفاتات علمية غير الأول، هذا من المجربات. طبيعة الناس هكذا، يعني شوف كل واحد يلتفت إلى يعني بعض الأمور، بعض الحيثيات، بعض النقاط. هكذا أيضا في حلحلة المشاكل التي تمر عليه، كل واحد عنده طريقة وتجربة للخروج من المحن وللتغلب على الإشكاليات التي تعترض حياته. وفي الأعم من أغلب الإنسان إذا اهتدى بآراء غيره يرى طريقة مثلى أو يستعين بأكثر من طريقة للخروج من هذه المشاكل التي وقع فيها، بخلاف من لا يستعين بآراء غيره عادة، يعني يبقى يدور في الحلقة التي هو فيه لأنه ما عنده إلا فكر واحد يجربه، ما عنده آراء، نظريات، أفكار، نصائح من لدن الغير، فيبقى مع الأفكار التي في ذهنه. قد بعد مرور السنين كن جالس مع واحد يلتفت إلى فكرة يقول: لو كنت قد التفت أو طبقت هذه الفكرة لتغلبت على الإشكالية قبل سنين. الطريقة المثلى طبعا هي الاستشارة، واحنا في الحقيقة نشوف أيضا رجال الأعمال الناجحين، أيضا الإداريين اللي عندهم إدارة رائعة وجميلة ومثلى، القادة الكبار وقائد كبير بل صاحب نظريات في القيادة، وأيضا نرى العلماء الذين جرت على أيديهم الكثير من الخيرات ديدنهم الاستشارة، يعني طريقتهم في معالجة الأمور في الوصول إلى الحلول المثلى، خروج من الأزمات الاستشارة. ولعلي قد ذكرت لكم ذات مرة حدثنا أحد المقربين من السيد الثاني وهو سيد زواج شهر الثاني أخذ جلسة، يقول السيد زواج سألناه أو سأله بعض يعني هو جالس مكافئ لي سأله وجه السؤال، فقالوا للسيد هكذا يعني شو السر في الحكمة من يعني النضج في الحكمة؟ السر في حكمة هذه الآراء التي تخرج منك، دائما نشوف آراء في حكمة يقول أنا ما أتخذ رأيا لوحدي، حتى لو كانت هذه الإشكالية أو المشكلة صغيرة رغم صغر المشكلة، لكني دائما أجيب أشخاص عندهم خبرة في حل هذه المشكلة من ذوي الإيمان والعقول الحقيقة والتشير، عندهم عقول عندهم خبرة في حل المشكلة، وهم من المؤمنين الخيرين استشيرهم، يقول عادة يقدمون آراء فيها حيثيات فيها نضج فيها التفاتات، وطبعا هو الظروف تتيح لأن يستشير لأن الموقعية مالته يجبون له، لو طلب يجبون له، وحتى احنا ظروفنا تتيح لنا، يعني انت الآن لو تريد تتخذ قرار في العلاج سواء علاجا يعني بالطريقة التقليدية في المستشفيات أو علاج نسميه شنو بطب البديل، راح تشوف ما شاء الله ممن يقدم لك النصائح والخبرات من خلال هذا، يعني هل إثراء راح تهتدي إلى رأي، شوف الرأي هذا يناسبك بنحو أكبر أعظم من بقية الأرض. وقعت في مشكلة مثلا مع أناس، راح أيضا إذا استشرت تقدم لك أكثر، يقدم إليك أكثر من حل، وراح تشوف أن بعض الحلول يتناسب مع مشكلتك بنحو أكبر أكثر انسجام. في العادة أن الذي يستثير يعني تفتح آفاق رعدة أمام ناظره، وبالتالي يتاح له أن يتخذ الرأي اللي فيه صواب. هذا ما جاء في الاستشارة عندنا، في حديثا يستخدمون الاستشارة بنحو أكثر يعني ألطف، دائما أي مشكلة عندهم يسوون لها عصف فكري، يعني يبدأ الجميع يتحدث عن هذه المشكلة أو عن هذا، سواء مشكلة أو شيء يريدون أن يطوروا، حتى إذا ما في مشكلة يراد أن يطور هذا الشيء أي مشروع محدد، دائما يسوون له عصف فكري، هي في الحقيقة استشارة. هذا العصف الفكري في حقيقة لم الإثراء الموجود لدى العقول المختلفة والوصول إلى الرأي الأعظم الأكثر نضج، وقد تجمع بين أكثر من رأي، يعني هذا الرأي يتناول المشكلة من زاوية وذاك الرأي من زاوية أخرى، وإذا بك مثلا من خلال الجمع بين أكثر من رأي تجد الضالة والمطلب المنشود الذي تتوق إليه. فإذا الاستشارة لنا كطلبة علم من الأهمية بمكان، إذا أردنا أن نحصل على حلول ناجعة لمشاكلنا. الأمر الثالث أيضا وهو من الأمور المهمة غاية الأهمية، أن طبيعة الإنسان يصاب بالتواني والملل والكسل في إنجاز يعني المهام والأعمال التي يريد أن ينجزها، فيحتاج إلى تحفيز، يحتاج إلى تحفيز دائم حتى يتغلب على ذلك الوهن الذي يصيبه وعلى ذلك الضعف، يتقلص من داء يعني الكسل. بعضهم يصاب ب خليه يقول صحيح انا بسويه بس الارجاء والامهال، بالتالي لا يتاح له ان يصل الى غاياته من أحسن الأمور التي تعطي الإنسان العزيمة والانجذاب قراءة شخصيات الآخر، قراءة مركزة لأكثر من مرة شخصيات الآخر. وأحنا بالنسبة لنا كطلبة علم ما شاء الله من تراجم علمائنا، طبعا هذا لا يختص بعلمائنا، حتى أي علماء في الدنيا مرت عليهم إشكاليات وتجارب وظروف سيئة غاية السوء، لكنهم استطاعوا بصبرهم بعبادتهم بتوجيههم إلى الله بعملهم للخير لهالأمور أن يصلوا إلى ما يبتغون. قراءة تجارب العلماء هذا من أعظم مصادر التحديث. الشخص اللي يقرأ شخصيات العلماء والمشاكل التي وقعوا فيها، احنا نشوف شنو من أهم المشاكل، مشكلة الفقر والعوز، كثير من طلبة العلم يصاب بمشاكل اقتصادية، تشوف يعني بعض علمائنا الذين وقعوا في مشاكل كبيرة جدا، لكنهم استطاعوا بصبرهم بثباتهم بلجوئهم إلى الله أن يواصلوا الطريق فأصبحوا من العلماء الكبار. ولعل في هذا الصدد أرشدكم إلى قراءة سيرة السيد نعمة الله الجزائري صاحب الأنوار النعماني وغيره من الكتب. طبعا هذا وصل إلى حالة من الفقر الشديد، يعني بحيث ما كان يتاح له أن يأكل إلا قشور الرجي، يعني وسط الناس اللي يذبون بعد ما يأكلون رجي ويذبون لبسه، هو يروح يجمع هذا الرجي ويقصه في الجسر اللي خالد شوية ويغسلهم ويتغذى بهم. شوف الفقر الشديد المدقع الذي مر به، لكنه هذا ما جعله يعني يتراجع عن طلب العلم رغم تلك الظروف القاهرة والصعبة. له طبعا كان أصلا من دين المناطق اللي في خوزستان يعني عبدان والحويز والمناطق، هو أصلا هناك ولد هناك، بعدين طبعا درس في أماكن مختلفة وكان استقر به المقام ظهر في الصهان. لكن المهم أنه وصل إلى درجة في علمه درجة عالية جدا، يعني يصعب، وأيضا له مؤلفات يعني من خيرة المؤلفات في الحديث يعني في الفقه وفي غير هذين العلمين. كيف يتاح لشخص يمر بهذه الظروف القاهرة من الفاقة والفقر والعوز لكن يعني يصمد يصبر إلى أن يصل إلى هذه المرتبة العلمية؟ أيضا ما نعبر عنه بسوء الفهم في المطالب، قد الواحد في بعض المطالب لا يتاح له أن يدرك أن يعي أن يفقه في الكلمور، لكن بالإصرار والمداومة تشوف الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. ويمكن تقرأون في تجربة السيد طبطبائي صاحب الميزان تجربة الأردبيلي المقدس الأردبيلي وغير هذين شخصيات كثيرة عليكم السلام. المهم أنه في قراءة تجارب هؤلاء الأبداد يعني المعين الذي لا ينظر فيه أعطاء وقود، أنا شبه بالوقود النووي يعني يعني ما ينضب ما ينتهي. شوف عندك طاقة وحيوية ونشاط دائم ومستمر من خلال قراءة تجارب هؤلاء الأسلاف. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.